أن الكفر والإيمان والإخلاص والنفاق كل بخلق الله وتقديره. ويستفاد من قوله إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا لله الا صحة توبة الزنديق وقبولها على ما عليه الجمهور. شوف قوله ويستفاد في السطر الأخير في آخر الشرح السطر، ويستفاد من قوله تعالى
واستفاد من حديث حذيفة،
لا من قوله تعالى طيب.
ويستفاد من حديث حذيفة أن الكفر والإيمان والإخلاص والنفاق كل بخلق الله تعالى وتقديره وإرادته.
لا شك أن الله خالق كل شيء. نعم.
ويستفاد من قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين صحة توبة الزنديق وقبولها على ما عليه الجمهور.
بالزنديق هو المنافق. نعم.
فإنها مستثناة من المنافقين من قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقد استدل بذلك جماعة منهم أبو بكر الرازي في أحكام القرآن والله أعلم.
نعم. ولذلك ذكر أن الجمهور على قول توبة الزنديق، وهذا يعني يحتاج إلى تأمل. هل هذا مذهب الجمهور أو أن مذهبهم أن لا تقبل في الظاهر وإجراء الأحكام؟ على كل حال المحققون على أن توبة الزنديق لا تقبل في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فالله تعالى يقول توبة الصادقين، لكن في الدنيا لا بد من إقامة الحد عليه، أن محقق الزنديق والساحر ومن تكررت ردته والمستهزئ بالله وبكتابه وبرسله وبدينه، كل هؤلاء لا تقول توبتهم في الله، لا بد من قتلهم ردعا للناس. وقد ألف الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتاب مخصص في هذا، في قتل الزنديق، سماه ما اسمه كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. نعم. نعم. من أمات وسلم نفسه سلم نفسه، لكن لو سلم نفسه وهو مطلوب هذا دليل على التوبة، لكن المنافق ما يسلم نفسه في الغالب. نعم. كل الإيمان يعني عمل الإنسان، عمل الإنسان أقواله وأعماله. نعم. قاتلهم كل مخلوق. نعم. لا نفق، النفق غير سكن البيت، والنفق الأكل والشرب واللباس والثياب والقسم الليلة. نعم.
باب إنا أوحينا إليك إلى قوله ويونس وهارون وسليمان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب.
نعم. يونس نبي كريم كما قال الله إنا أوحى إليك كما أوحى إلى نوح ونبينا بعده، وذكر من يونس ونبي أوحى إليه وأرسل إلى أمة، إلى أمة عظيمة، فهو نبي كريم لأن ما جرى منه من قصة مع قومه وذهابه مغاضبا والتقام الحوت له، يتوهم بعض الناس من ذلك أنه خير منه، فمن قال أنه خير من يسمى متى فقد كذب، ولا يقول هذا نبي كريم، لا يقول هذا نبي. ومن قال أنه خير من يسمى متى فهو كاذب، لأن الأنبياء أفضل الناس ولا يمكن أن يقول هذا نبي. فالنبي قال ذلك خشية أن يتوهم بعض الناس من قصته، وأنه غضب قومه وأنه ركب البحر ثم سقط في بطن الحوت والتقمه الحوت، كما قال الله تعالى وذا النون ذهب مغاضبا فظننا أن لن نقدر عليه، ولبس في بطن الحوت ثم أخرجه الله ورجع إلى قوم مرة أخرى فدعاهم إلى الله فآمنوا، لأنه دعا قومه وردوا دعوته، ثم بعد ذلك غضب عليه قال انتظروا العذاب وذهب وركب السفينة كانت ممتلئة، ثم أنزلوه نزل قالوا لابد أن ينزل واحد، سقط عليه السهم ساهم فكان من الحضين، التقمه الحوت ثم لفظات الحوت، ثم أرسله الله إلى قومه فلما جاءهم آمنوا وكانوا 100,000 أو يزيدون، كما قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون الممتلئ فساهم فكان من المدحضين. فلك مشحون ما الآن لابد أن يغرق لابد أن يسقط أحد، ووقعت عليه السفينة وقع عليه السهم فسقط في بطن الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة قال العلماء شجرة من يقطين لأنه لا يقع شيء من الحشرات، لأنه خرج من بطن الحوت جلده رقيق ما يتحمل حتى وقوع الحشرة عليه النامس عليه يؤثر عليه حتى يتقوى جلده ويتعود على الهواء. ثم بعد ذلك قال الله أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وهذه القرة استثناها الله قرة يونس، فلولا كانت قرة فآمنت فنفعها إيمانه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذا نزل العذاب أو جاء أسباب العذاب لا تقبل التوبة إلا قوم يونس استثناهم الله، شهدوا أسباب العذاب فآمنوا فقبل الله إيمانهم. نعم.
باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، والكلالة من لم يرثها أب أو ابن، وهو مصدر من تكلله النسب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك.
نعم، هذه الآية آية الكلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد، هذه الكلالة يرثه الإخوة كما قال يستفتونك في الكلالة قل لا يفتيكم يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك وهو يرث وإن لم يكن له ولد، ورث الإخوة، والإخوة لا يرثون إلا مع فقد الأب والجد والأولاد، فدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد، ولهذا قال من لا يرث أب أو ابن ومصر من تكله النسب. حديث البراء يقول آخر سورة نزلت براءة للتوبة وآخر سورة نزلت يستفتونك، لكن هذه الآية في أحكام ليس في أحكام، في أحكام الميراث لا شك أنها الآية في أحكام بعض الورثة، وأن آية اليوم أكملت لكم دينكم تدل على كمال الدين، فالأقرب أنها بعدها نقرب أنها اليوم أكملت لكم دينكم وأن آخر ما نزل، وكذلك آية واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله أمر بالتقوى وهي عامة، أما هذه الآية فيها بعض الأحكام، والله يقول بعد قال اليوم أكملت لكم دينكم فدل على أن اليوم أكملت لكم دينكم بعدها كمال الدين، وهذه الآية فيها بعض الأحكام، لكن هذا على حسب علمه قال البراء. نعم نعم، أو أنها آية تتعلق بالمواريث، إما أن يقال آخر آية تتعلق بالمواريث هذا حسب. نعم هنا نعم لا نعم في أحكام بعض نعم فلا على آخر آية تتعلق بالمواريث. نعم
المائدة باب حرم
بركة، شوف كلام كلم الشارع عليه ما تعرض لها على أن آخر آية في المواريث. نعم الأقوال كما سبق أنها آخر آية تتعلق بالمواريث. بركة وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير سورة المائدة. حرم باب حرم واحدها حرام، فبما نقضهم بنقضهم التي كتب الله جعل الله تحمل دائرة دولة. وقال غيره: الإغراء التسليط، أجورهن مهورهن. قال سفيان رحمه الله تعالى: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ومن أحياها، يعني من حرم قتلها إلا بحق، حي الناس منه جميعا شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. المهيمن الأمين، الأمين: القرآن أمين على كل كتاب قبله. باب: اليوم أكملت لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير سورة المائدة. فسر المؤلف رحمه الله كلمات حرم واحدها حرام: يا أيها الذين لا تحلوا شعائر الله ولا الشرح ولا وأنتم حرم. قال: حرم واحدها حرام، فبما نقضهم يعني النماء للتوكيد، وهذا أحد الأقوال. فبما نقضهم يعني تقضي فبنقضهم. ذكر الحافظ أن هذا تفسير قتادة، يعني فبنقضهم، والعرب تستعمل ما في كلامهم توكيدا. التي كتب الله، التي جعل الله، فسر كتب الله جعل الله. وقوله تبوء، تبوء بإثمي يعني تحمل دائرة، يخشى أن تصيبنا دائرة دولة. الإغراء التسليط، فأغرينا بينهم العداوة يعني سلط. أجورهن مهرهن، آتهن أجورهن. المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي، ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لا شك أن هذه الآية شديدة ويشابلة لهذه الأمة، وإن كان في أهل الكتاب، لأنها أمر بإقامة ما أنزل الله. أهل الكتاب قال الله لهم: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل والإنجيل، يعني حتى تعملوا بالتوراة والإنجيل. وكذلك هذه الأمة ليست على شيء حتى تعمل بالقرآن والسنة، وليس خاصا بأهل الكتاب، عام. قل: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وهذه الأمة ليست على شيء حتى تقيم القرآن والسنة وتعمل بهم شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: شرعة سبيل ومنهاج السنة، شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. فإن عثر على أنه استحق عثر وها الأوليان، واحدها أولى. نعم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني جعل الله لكم الأرض. نعم نعم، إيه موجود ساقط موجود في الشرح، نقول نعم.
باب: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال ابن عباس: مخمصة مجاعة. حدثني محمد بن بشر.
مخمصة، المخمصة المجاعة، وكنت في مخمصة. نعم،
أحسن الله إليك. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم عرفة، وإنا والله بعرفة قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا؟ اليوم أكملت لكم دينكم.
نعم، لا شك أنها يوم عيد. في اللفظ الآخر نعم، قال لو نزلت فينا اتخذنا يومها عيدا، وهو يوم عيد. ولهذا قال عمر: إني لا أعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل. أنزل يوم عرفة وهو يوم عيد. يوم الحج يوم العيد يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد، هو عيد الأسبوع. قل هو أشك كان يوم الجمعة أم لا، تقدم أنه يوم الجمعة بدون شك. يوم عرفة هو يوم الجمعة وهو يوم عيد. فاليهود يقولون: آية نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. فقال عمر: هو يوم عيد عندنا، هو يوم الجمعة عيد الأسبوع، وهو أيضا كذلك يوم الحج الأكبر يوم عيد، وهو اليوم الذي قبله فهو يوم عيد. وهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من فضل الله تعالى على هذه الأمة، فإن الله بها على هذه الأمة في إكمال الدين وإتمام النعمة. والله سبحانه رضي لنا الإسلام دينا، في دليل على أن الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة وليس فيه نقص، في الرد على أهل البدع الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه، فإنهم في المعنى يزيدون. كان المبتدع يقول أن الدين ناقص أريد أن أتمه وأكمله، هذا يرد بها عليهم: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كامل، رحمك الله، الدين كامل لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى بدع المبتدعين وليس فيه نقص. ولم أترك له شيئا في الكتاب إلا لك، اليوم ما فرطنا في الكتاب بشيء. القواعد العامة، القواعد العامة يدخل في كل شيء، شامل لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب بشيء. وليس المراد أن القرآن ينص على كل جزئية، لا، بل تحريم الخبائث: اليوم أحل لكم الطيبات وأحرم عليكم الخبائث، هذه عامة تشمل كل الخبائث، كل جميع الجزئيات من الدخان والخمور وغيرها، فهو كامل وهو شامل كل شيء. وليس هناك شيء إلا ذكر في القرآن والسنة. نعم، والسنة وحي ثاني، ويتبع القرآن، والعمل بالسنة عمل بالقرآن، لأن الله أمر بالعمل بالسنة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعمل بالسنة عمل بالقرآن، فمن ترك العمل بالسنة أو زعم أن يترك العمل بالسنة فقد ترك العمل بالقرآن، ومن أنكر شيئا من السنة وأنكر السنة كفر، وهو مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله عليك. باب قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا، تعمدوا، آمين، عامدين، أممت وتيممت واحد. وقال ابن عباس: لامستم وتمسوهن اللاتي دخلتم.
قال لامستم أو لمستم؟
لامستم أخرين. نعم. وقال ابن عباس: لمستم وتمسوهن واللاتي دخلتم بهن، والإفضاء النكاح.
ماذا ترجم على هذه الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ وفسر الكلمات: تيمموا، تعمدوا، تيمموا صعيدا طيبا، يعني اعمد واقصد الصعيد. آمين، عامدين، يعني فالمادة تدل على القصد. تيمموا، تعمدوا، آمين، عامدين، أممت، تيممت، وتيممت واحد. أممت قبل كذا، يعني قصدت وتوجهت. وقال ابن عباس: لمستم وتمسهن والتي دخلوا بهن، والإفضاء النكاح، يعني كلها مراد بها الجماع والنكاح، ولكن الله يكلي. أو لمستم النساء، يعني جامعتمهن، أو لمستم كذلك لمستم. ومن العلماء قال: لمستم، اللمس مراد به الجس باليد، ولامستم المراد به النكاح، والصورة كلها مراد به النكاح. لمستم يعني مراد الجماع، لامستم الجماع، تمسوهن من قبل أن تمسوهن يعني من قبل الجماع، واللاتي دخلتم بهن المراد بدخول الجماع، أفضى بعضكم إلى بعض الإفضاء هو الجماع والنكاح، كلها النكاح. لمستم تمسوهن دخلتم بهن أفضى بعضكم إلى بعض المراد به النكاح. نعم بلى، ولكن المراد به في الآية الجماع، ولكن الله يكني. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد تحته. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فتنى رأسه في حجري راقدا، أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة، فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، فقال أسيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم.
نعم هذا الحديث شرع الله به التيمم، فيه من الأحكام التي ساقها المؤلف مشروعية التيمم، وهو من خصائص هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر وأحلت لي الغنائم، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، في مشروعية التيمم، وأنه يشرع للمسلم التيمم إذا في حالتين، الحالة الأولى إذا فقد الماء، والحالة الثانية إذا عجز عن استعماله أو كان يضره استعماله، فإنه يعدل عن الماء إلى التيمم. إذا فقد الماء طلبه وفقده فلم يجد ماء، أو كان الماء موجودا ولكن استعمال الماء يضره بكونه مريضا أو يزيد في مرضه أو يؤخر برعه عن الشفاء، ففي هذه الحالة يستعمل يعدل إلى التيمم. والتيمم ضربة واحدة على الصحيح، في صحيح قول العلماء لحديث عمار الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لما أصابته جنابه وتمرغ فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة واحدة ومسح بهما وجهه ثم مسح يديه، مسح الشمال على اليمين واليمين على الشمال. قال بعض العلماء تيم ضربتان، ضربة الوجه وضربة الكف، وضربة الوجه وضربة اليدين، هو قول مرجوح. استدل بعض الحديث عن بعض الصحابة، هو محمول على أنه لم يبلغهم الحديث. الصواب العمدة حديث عمار صحيحين، إنه يكفيك أن تقول بيدك هكذا وضرب بيده الأرض ضربة واحدة، كذا حديث عائشة هذا مجمل، لكن بين حديث عمار أن التيمم ضربة واحدة. وهذا حديث عائشة ساقه المؤلف رحمه الله من طريقين، وفيه من الفوائد اعتناء الإمام بأحوال رعيته وقضاء حاجاته، فإنه صلى الله عليه وسلم جلس لالتماس هذا العقد والله أعلم كم يساوي. وفيه من الفوائد جواز إقامة الجيش على غير ماء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فقاموا وليسوا عليه ماء. وفيه من الفوائد جواز معاتبة الرجل ابنته ولو كانت كبيرة، النبي عاتب أبو بكر عاتب ابنته عائشة ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز لكزه لها تأديبا، جواز تأديب الرجل ولده ولو كان كبيرا يؤدب. وفي فضل عائشة وثباتها وجمعها بين مراعاة حق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم تتحرك لأن رأسه على فخذها، ومراعاتها حق أبيها وتحملها لكلامه قوله وطعنه ولكزه لها وعدم الرد عليه، جمعت بين أداء حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق أبيها، لم ترد على أبيها ولم تتحرك. وفيه دليل على أن بعض الناس مباركا، ومنهم آل أبي بكر حيث نزلت آية التيمم بسببه. وفيه أنه جواز قول هذا من بركتك إذا كان الشخص مبارك، أو ما هي بأول بركتك، يعني من بركتك التي جعل الله فيك إذا كان الإنسان مبارك فيه خير ينفع الناس فيه بماله ينفق في المشاريع الخيرية، أو ببدنه يحملهم ويساعدهم، أو بتوجيهه وآرائه السديدة، أو بتعليمه ونصحه، أو غير ذلك من وجوه الخير، فيقال هذه من بركتك التي يعني التي جعل الله فيك، أو قال أنت شخص مبارك، كما قال السيد بن حضير لعائشة ما هي بأول بركتكم يا على أبي بكر. في اللفظ الآخر قال لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. في اللفظ الآخر ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فلا بأس بهذا القول. ومن الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أنه لا يعلم الغيب حيث أنهم أرسل أناس يبحثون عن العقد ولم يجدوه، ثم لما بعثوا البعير وجدوا تحت البعير. لو كان يعلم الغيب ما أرسلوا ناس يبحثون عن العقد تحت البعير، العقد تحت البعير، أرسلوا ناس يبحثون وذهبوا مدة ورجعوا ولم يجدوا، فلما بعثوا البعير وجدوا العقد تحته، دل على أنه لا يعلم الغيب. قال الله تعالى قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا ما أحد إلا من أرسل الرسول، فمن زعم أن الرسول يعلم الغيب فهو كافر لأنه مكذب لله، ومن كذب الله كفر. هناك طائفة يسمون البريلوية في الهند يزعمون أن الرسول يعلم الغيب، طائفة معروفة في الهند، طائفة كافرة، قد كتب بعض الطلاب أصحاب المنح وفد من الهند رسالة ماجستير على الطائفة البريلويين، وأنهم يزعمون من كفرهم وضلالهم يزعمون أن النبي يعلم الغيب. نعم، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. وفيها أن اللكزة شديدة، اللكزة حست منها بالموت، لأن قال في اللفظ الثاني قالت فبي الموت لمكان الرسول، يعني نكزة شديدة حصل منها بالموت يعني شدتها. نعم 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 ظاهره ما باطله. نعم ها بعض العلماء يعني ألحق الخلوة، لا حكم الدخول، وإذا أغلق الباب وخلى بها فحكم الدخول. نعم
حسن الله لي. باب فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد حاء وحدثني حمدان بن عمر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجع عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بدر.
حدثنا الأشجع عندك؟ نعم صواب الأشعي، الأشعي بالياء، هو عبد الله بن عبد الرحمن الأشعي ثقة مأمون أثبت الناس كتابة في الثوري كما قال حافظ التقي من كبار التاسعة.
حسن الله عليك.
مات سنة 82. نعم
عفى الله عنك. حاول وحدثني حمدان بن عمر قال حدثنا أبو النضر حاء قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس يوم بدر في القتال لما فات العير، تكلم المهاجرون وأنهم على استعداد القتال والدفاع، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وعاد مرة ثانية. فتكلم الأنصار وقال إيانا تريد يا رسول الله؟ تكلم المقداد وذلك النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة لما هاجر، والعقد الذي بينه وبين الأنصار أن يمنعوه مما منعون منه أبناءهم ونساءهم لمن جاءه في المدينة، وهو الآن خارج من المدينة، فلهذا أراد أن يعرف رأي الأنصار. فقال المقداد هذه المقالة رضي الله عنه إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدة ولكن امضي ونحن معك، في اللفظ الآخر عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فكأنه سري عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، في فضل الصحابة رضوان الله عليهم قبل هذه الأمة خلاف اليهود إنهم عتو وعناد، يقول للنبي هذا الكلام اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون صلى الله عليه وسلم والعافية. نبيهم يأمرهم بأن يذهبوا معه ويقول إن الله وعدني فتح بيت المقدس، فيقول لا اذهب أنت وربك قاتل اذهب، أما نحن جالسون، إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها البلدة حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. نصحهم رجلان، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ماذا قال؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. فرق بين مقالة بنو إسرائيل لموسى ومقالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم
حسن الله عليه. باب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى قوله أو ينفوا من الأرض. المحاربة لله الكفر به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا قد أقادت بها الخلفاء. فالتفت إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد أو قال ما تقول يا أبا قلابة؟ قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عنبسة حدثنا أنس بكذا وكذا. قلت إياي حدث أنس. قال قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا قد استوخمنا هذه الأرض. فقال هذه نعم لنا تخرج لترعى فاخرجوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبوالها. فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحوا ومالوا على الراعي فقتلوه واضطردوا النعم فما يستبطأ من هؤلاء. قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله. فقلت تتهمني؟ قال حدثنا بهذا أنس. قال وقال يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير ما ألقي هذا فيكم ومثل هذا.
هذه الآية التي ترجم بها المؤلف رحمه الله آية المحاربين، قال الله فيها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والمحاربون هم الذين يقطعون الطريق على الناس، أحيانا يقتلون وأحيانا يقطعون الطريق ويخيفون السبيل، يقفوا في طرق الناس في الأسفار فيخيفون الناس ويأخذون أموالهم ويقتلون من يقتلون ويسلبون من يسلبون. الله تعالى أنزل في هذه عقوبتهم من قبل ولاة الأمور، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينفوا من الأرض. قال بعض العلماء إن الإمام مخير بين هذه الأمور الأربعة، إما أن يقتلهم ويصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفيهم من الأرض. وقيل إن هذا على حسب أحوالهم، فإذا قتلوا قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا وسرقوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن خافوا السبيل ولم يقتلوا ويسرقوا نفوا من الأرض، فذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال المؤلف رحمه الله الإمام البخاري في قوله المحاربة لله الكفر به، يعني أعلى المحاربة لله الكفر به، أعلى المحاربة لله الكفر بالله، هذا أعلى المحاربة. وإلا فإن المحارب هو قاطع الطريق، قد يكون كافرا وقد يكون فاسقا وإن كان مسلما، لكن أعلى المحاربة الكفر بالله. فالمحارب لله قد يكون كافرا كما حصل قصة الذين في الحديث الذين قتلوا وسرقوا وكفروا وارتدوا، وقد يكون فاسقا غلبه حب المال والطمع فصار يقطع الطريق ويأخذ أموال الناس فيكون فاسقا عاصيا وليس بكافر، وقد يكون مرتدا. وأعلى المحاربة كفر بالله، ولهذا قال المحاربة كفر يعني أعلاها. ذكر حديث أبي قلابة كان خلف عمر بن عبد العزيز، قالوا فذكروا وذكروا يعني ذكروا أو قسامة وسيأتي حكمها. فسأل عمر بن عبد العزيز أبا قلابة ما تقول أنت؟ قال ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله، يعني ارتد. يشير الحديث ابن مسعود في معنى هذا، حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والمفارق للجماعه. ثم ذكروا حديث أنس في قدوم العرديين، قال قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه قالوا قد استخدمنا هذه الأرض، قدم قوم من العرويين فلما جاءوا المدينة مرضوا واستوخموا الأرض لأنهم تعودوا على البادية والهواء الطلق، فلما جاءوا المدينة استوخموها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة، قال هذه نعم يعني إبل لنا تخرج لترعى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل التي ترعى في البر لأنها تأكل من حشائش الأرض وليس لا ولا تأكل من مما يعطى في البلد من الطعام وغيره، فرق بين الدابة التي تأكل من ترعى من البر والتي تعلف أو التي تعطى شيء من الطعام، هذه لبنها مفيد في صحة لهم، ولذلك أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فخرجوا وشربوا فصحوا وذهب الأخم عنهم، في دليل على طهارة أبوال الإبل وغيرها مما يأكل لحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل أفواههم خلافا للشافعية، ذهب الشافعية إلى أن الأبوال نجسة، الأبوال كلها نجسة، وهذا الحديث في رد عليهم، الصواب أن أبوال قول ما يؤكل لحمه طاهر، جميع ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر وغنم، أما ما لا يأكل لحمه فهو نجس، الشافعية يرون أن الأبوال كلها نجسة، يستدلون بعض الأحاديث يستنزف من البول، قالوا العامة الأبوال، والصواب أن هذا الحديث مخصص لها من البول، يعني بول ما لا يؤكل لحمه، أما ما يأكل لحمه فبوله طاهر وروثه طاهر ومنيه طاهر، ولو كان نجسا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا أفواههم، وقال اغسلوا أفواهكم، فلما صحوا وذهب ما بهم من الوخم ارتدوا فكفروا وقتلوا الراعي وقتلوا الرعاة وسمروا أعينهم واطردوا النعم، طردوه يعني أخرجوها طردا سوقا سرقوها، فما يستبطأ من هؤلاء يعني ما يرجى منهم من خير، يقول قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله، يعني ما الذي يرجى لهم من الخير بعد أن قتلوا النفس وحاربوا الله ورسوله وخوفوا رسول الله، يعني حيث قتلوا وسرقوا وهربوا، هذا فيه تخويف وتأليب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الله، فقلت تتهمني، قال حدثنا بهذا أنس قال وقال يا أهل كذا إنكم لن تزالوا بخير ما أبقي في هذا فيكم ومثل هذا، يعني مدام هذا العالم وهذا الحظ فيكم، في اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في أثرهم لما هربوا فجيء بهم حين ارتفع النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم الخلاف، يعني كل واحد قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ولم يحسمهم، يعني جعل الدم يتركهم حتى ماتوا، السارق إذا قطعت يده تحسم، تحسم يعني صب عليها الدهن الحار حتى يقف الدم، يعني ما عندهم وسائل توقف الدم مثل ما هو موجود الآن، لكن هؤلاء تركهم لم يحسمهم حتى يموتوا، لأن يعني المقصود قتلهم موتهم، وأمر بأعينهم فسملت كما فعلوا بالراعي، وتركوا في الحر يستسخون فلا يسخون حتى ماتوا، قال أنس هؤلاء ارتدوا وسرقوا وقتلوا وكفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
باب والجروح قصاص. حدثني
والجروح نعم.
باب والجروح قصاص. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وقبلوا الأرش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره.
هذا الحديث حديث أنس على هذه والجروح القصاص، والشاهد قوله يا أنس كتاب الله القصاص، لما كسرت الربيع ثانية جارية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، وهذه الآية فيها والجروح القصاص، وهذا نوع من الجرح كسر السن. سبق هذا الحديث في سورة البقرة على قول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وعاد هنا على والجروح القصاص. وهذه القصة كانت قبل أحد، قبل غزوة أحد، لأن أنس بن نضر قتل يوم أحد، والترجمة والجروح القصاص من المائدة وهي من آخر ما نزل، ولازم ترجمة المؤلف بالآية أن تكون نزلت في قصة الربيع. وقول أنس والله لا تكسر سنها من باب إحسان الظن بالله، ليس من باب الاعتراض ولكن باب حسن الظن بالله. فقال له النبي يا أنس كتاب الله القصاص، قال والله لا تكسر سنها، يعني أنه سيبذل الجهود وأن الله سيحقق ما رجاه في أن يقبلوا الدية. في الأول عرضوا عليهم الدية، كسرت سنها متعمدة، الربيع كسرت سنها متعمدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، قال تكسر سنها، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، قالوا لا نريد القصاص تكسر سنها. أنس قال والله لا تكسر سنها من باب حسن الظن بالله، لا اعتراضا، وأنه سيبذل الأسباب حتى يقبلوا. فالله تعالى حقق رجاءه فعفى القوم وقبلوا الدية، فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. وهذا يحصل لما كان مستجاب الدعوة. في سعد بن الوقاص قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، وكان مجاب الدعوة وكان يقسم على الله إذا التقت الصفوف جيوش الكياسرة والروم، إذا التقوا قالوا يا سعد أقسم على ربك. وحسن الظن بالله غير التألي على الله الذي جاء في الحديث قصة العابد والعاصي الذي رآه ينهى عن المعصية ثم قال والله لا أغفر الله لك ولا أدخلك الجنة، قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقد دنياه وآخرته، فرق بين التألي على الله وبين حسن الظن بالله. نعم، لا ينبغي الإنسان أن يكون على حذر، الأمر هذا في حذر في خطورة، لا ينبغي الإنسان أن يقدم على هذا إلا بعد التعني والتأكد، لا بد يكون الشخص مستقيم على طاعة الله ويكون مجاب الدعوة ويكون مطعمه حلال، وبعد ما يأخذ الاحتياطات الشديدة يقدم على هذا، لا يقدم، الأمر في خطورة. نعم.
السلام عليكم. باب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدث كأن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك الآية.
عائشة قالت لمسروق من حدث كأن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، أخذ ذلك من الآية وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ومن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأمانته، ولهذا قالت لمسروق من حدثك أن محمدا كتم فقد كذب، صدقت رضي الله عنها. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمين، هو أمين الله على وحيه، وهو أصدق الناس وأعظمهم أمانة عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله عليك. باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير.
نعم، هذه الآية في القرآن: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، مثل الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، هذه آية المائدة. ومثل آية البقرة التي سبقت: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الآية فيها بيان لغو اليمين واليمين، وأن هناك فرق بين لغو اليمين وبين اليمين. لغو اليمين لا يؤخذ به الإنسان، وهو الذي يجري على اللسان بدون قصد، كما قالت عائشة: يتكلم في أثناء كلام: والله ما فعلت كذا، لا والله فعلت كذا، لا والله ما فعلت كذا. يمين يجري على اللسان من غير قصد، من غير تعمد في القلب، من غير أن يعقد قلبه عليه، هذا معفو عنه. ونوع الثاني: اليمين التي يعقل قلبه عليها، يتأمل: والله ما فعلت كذا، أو والله فعلت كذا، هذه هي التي يؤخذ بها، وهي التي يقصد فيها اليمين ويعقد قلبه عليها. أما التي لا يعقد قلبه عليها ولا يقصد فيها اليمين، هذه لا يؤخذ، كما قالت عائشة. ولهذا عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في قول الرجل: لا والله وبلا والله، فلا يؤخذ الإنسان على اللغو. ومثل لو حلف على شيء نظنه كذلك فبان بخلافه، لأنه لم يتعمد الكذب. حلف قال: والله رأى شخص، والله ليس هذا بزيد، حلف على حسب ما يظنه، رأى من أوصافه أنه ليس بزيد، ثم فلما قرب منه تبين أنه زيد، هذا لا يؤخذ له، لأنه حلف على شيء نظنه كذلك فبان بخلافه. أو حلف أن فلان لم يسافر ثم تبين أنه مسافر، على حسب ظنه يقول: أنا أبدا، أنا مكلم البارح عندي وليس عنده سفر، ثم تبين أنه سافر بذلك، ففي هذا الحال لا يؤخذ. إذا حلف على شيء يظنه كذلك فبان بخلافه، لأنه لم يتعبد كذب، بخلاف اليمين التي تكون على المستقبل. إذا قال: والله لا أفعل كذا، أكل طعام زيد في المستقبل، أو لا أدخل بيته، أو لا أكلمه، هذا حلف على يمين في المستقبل. فإذا خالف، فإذا لم ينفذ ما حلف عليه فإنه يحلف. ولكن إذا رأى أن الخير في الحلف يحلف ولا يلج في يمينه، هذا هو الأفضل له. بعض الناس يلج في يمينه، إذا حلف شخص قال: والله لا أزور فلان جاره أو قريبة، أو لا أكل طعامه، أو لا أدخل بيته، بعض الناس يلج في يمينه يستمر، يقول: أنا ما يمكن أدخل بيته فلان، أنا حلفت لا أدخل بيته، حلفت لا أكل طعامه. يا أخي لا تلج في يمينه، اليمين ما تمنع من فعل الخير، كفر عن يمينك وأكل طعامه وادخل بيته والحمد لله، لأن كونك تلج في يمينك يسبب العداوة والشحن. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إن شاء الله، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يمين. وفي لفظ: إلا فعلت الذي هو خير وتحللتها، وسواء قدم الكفارة أو أخرها. ومن ذلك الحديث الثاني في الصديق رضي الله عنه قال عن عائشة: قال: إن أباها كان لا يحلف في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه رضي الله عنه، ترسل خطى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كلام الشارع قوله باب قوله
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، سقط باب قوله لغير أبي ذر. وفسرت عائشة لغو اليمين بما يجري على لسان المكلف من غير قصد، وقيل هو الحلف على غلبة الظن، وقيل في الغضب، وقيل في المعصية، وفيه خلاف آخر سيأتي بيانه في الأيمان والنذور إن شاء الله. وقولها لا والله وبلا والله، أي كل واحد منهما إذا قالها لغو إذا قالها لغو. فلو أن رجلا قال الكلمتين معا فالأولى لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك مقصودة. قاله الماوردي.
يعني ليس بعيد, يعني لا يجمعهما إذا قال لا والله أو كذا بلا والله, أما إذا جمع بينهما قال لا والله بلا والله معناه الثاني انتبه له عقد قلبه عليه, الأولى صارت لغو والثانية عقد قلبه عليه. ليس بعيد كلام الماوردي. ها اليمين على شيء مضى اوكي, لا هذا اليمين الكاذب وهذه اليمين الغموس ما فيها كفارة, اليمين اللي فيها كفارة اليمين على المستقبل. نعم شيء يفعله في المستقبل, اما الشيء اللي مضى هذا الكذب, هذه اليمين الغموس حلف على شخص انه ليس عنده له دين, هو عنده 10,000 هذه من الغميس تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. نعم نعم في الكذب على الشيء الماضي. نعم الشيء الماضي. نعم الذي يقتطع به مال امرئ مسلم. نعم الجروح والقصاص. ها ايه الآية كتبنا عليه أن النفس بالنفس, يعني الآية إذا أريد الآية هو الجروح, وإذا أريد الاستئناف الجروح. نعم
أحسن الله عليك. باب يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء, فقلنا ألا نختصي, فنهانا عن ذلك, فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
نعم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين, لا تجاوزوا الحد. ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء, يعني اشتدت عليهم العزوبة, يسافرون مدة طويلة وليس معهم نساء, فقل ألا نختصي حتى نقطع شرة الشهوة وشدة الشهوة, نختصي قطع الخصيتين. فنهانا عن ذلك, نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب, وهذه زواج المتعة زوج المرأة بالثوب مدة اتفق معها مدة أسبوع أسبوعين يوم يومين, ثم حرمها الله بعد ذلك, حرمت يوم الفتح تحريما باتا, وقيل أنها حرمت يوم خيبر, وقيل أنها أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت مرارا. ثم قال ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم, يعني إن المتعة حلال. ظاهر كلام عبد الله بن مسعود واستدلاله بالآية أنه يرى المتعة باقية, لأنه قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نتزوج المرأة بالثوب, هذا زوج المتعة. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم, يعني لا تحرموا متعة فإنها حلال. فظاهر كلام عبد الله بن مسعود واستدلاله بالآية أنه يرى المتعة باقية, وهذا ينسب إلى بعض السلف, والذي عليه الجمهور وعامة الصحابة وصريح النصوص الكثيرة أن المتعة حرمت إلى قيام الساعة, وبقي على ذلك الشيعة والرافضة يرون المتعة باقية, والشيعة فرقة ضالة منحرفة لا يعتمد على خلافهم ولا على قولهم. نعم الصحيح أنه يوم الفتح حرم تحريما باتا, والمحققون أنه مرة واحدة, ومن العلماء قال أنك تكرر الإباحة وتحريم, حرمت مرتين وبيحت مرتين ثم حرمت وحرمت مرتين. ذكر الترمذي حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت وإني حرمت عليه اللحم, فنزلت هذه الآية يا أيها لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يقول عبد العباس أنها نزلت في ناس قالوا نترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض فنزلت. قد تكون هذه الأسباب كلها سبب في نزول الآية. نعم كاذب شيء إذا كانت على شيء مضى على شيء مضى يريد به إسقاط حق هذا اليمين الغمس. نعم إذا ها في المستقبل ولا يقول ظاهر ما هو بيقصد في الماضي هذا لا شك هذا حرام هذا كذب مثل الكذب أقول كذب في اليمين أشد حتى لو أحلف إذا كذب عليه إثم الكذب. نعم
أحسن الله عليك. باب قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال ابن عباس الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور والنصب أنصاب يذبحون عليها. وقال غيره الزلم القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام. والاستقسام أن يجيل القداح فإن نهته انتهى وإن أمرته فعل ما تأمره. وقد أعلم القداح أعلاما بضروب يقتسمون بها وفعلت منه قسمت والقسوم المصدر.
نعم هذا تفسير لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أمر الله تعالى باجتنابها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وأنها رجس من عمل الشيطان. فسر ابن عباس الأزلام القداح التي يقتسمون بها في الأمور يعني إذا حصل له أمر من سفر أو زواج أو مشاركة في شيء لا يفعل حتى يقتسم بالأزلام يجيلها. والنصب الأنصاب الذي يذبحون عليها حجارة يذبحون عليها الأصنام. وقال غيره الزلم القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام. والاستقسام أن يجيل القداح يديرها فإن نهته انتهى وإن أمرته فعل ما تأمره به. وقد أعلموا القداح علاما يعني جعلوا علاما بضروب يقتسمون بها يستقسمون وفعلت من قسمت والقسوم المصدر. وهي ثلاثة أقداح عندهم في الجاهلية ثلاثة أقداح مكتوب على واحد على أحدها افعل ومكتوب على الثاني لا تفعل والثالث غفل ليس فيه شيء. فإذا أراد سفرا أو زواجا أو مشاركة في عمل أو تجارة الأقداح فإن خرج الذي فيه افعل مضى وإن خرج الثاني الذي لا تفعل أحجب ولم يمضي وإن خرج الثالث الغفل أجالها حتى يخرج أحدهما. هذا معنى قول فإن نهته انتهى وإن أورته ائتمر. وهذا إذا لم يكن لأحدهم هوى. فإن كان له هوى وخرج افعل فإنه لا وهو لا يهوى أجالها حتى يخرج ما يهوى. مثل ما فعل سراقة بن مالك بن جعشم لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في يوم الهجرة وأقبل عليهما أجال الأقدام فخرج الذي يكره ويقول فعصيته ومضى. أجال الأقدام وقال لا تفعل قال لا لا هوى يقول فعصيته وذهب. فعوض الله المسلمين لما جاء الله بالإسلام عوض الله المسلمين عن الاستخدام الزنب بالاستخارة والاستشارة والقرعة كل هذه عوض عنها. يستشير الإنسان يستخير ربه أولا صلي ركعتين غير الفريضة كما جاء في الحديث إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقل يعني بعد السلام اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت أعلم الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر يسمي زواج أو استجارة خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وقال عاقبة أمري وآجله فقدره لي ويسره لي. وإن علمت أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وقال عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرف لي عني. وقدر خير حيث كان ثم رض ضريبه. هذا الاستخارة ويكرر الاستخارة إذا شرح صدره لأحد الأمرين أو الأمر الذي فإنه يرضي، وإلا يكرر الاستخارة ويستشير أيضا أهل الخبرة، يستشير مع الاستخارة مع الاستخارة استشارة يستشير أهل الخبرة. وهناك أيضا القرعة الأشياء المتساوية، فيه قرعة لكن أشياء متساوية ولا يعرف ولا قسمة بين أشخاص متقاربة، فإنهم يجعلون القرعة، فمن خرج في القرعة قرعة لهذا، يجعلون أشياء أعواد ولا كذا ويضعونها على هذا وعلى هذا، يضعه واحد يتفقان على يقول هذا لك وهذا لي، ثم يعطونه شخص ليس معهم، فإذا وضعها كل واحد يأخذ ما خرج له القرعة. نعم. عن إيش؟ الإرث؟ لا، هو يستخير، كل واحد يستخير نفسه، هو يستخير إذا إلا شيء إذا كان يخصه، وإذا الإنسان يريد أن يزوج ابنته هي تستخير وهو يستخير، الولي يستخير هل يوافق وهي تستخير، هذا لا بأس يخصه. نعم نعم. لا، الأمر اللي ما تبين، الأمر الواضح ما في إشكال، ما يستشير يصلي الصلوات الخمس أو ما يصلي، ولا يستشير يصوم رمضان ولا ما يصوم، ولا يستشير يستخير يزكي ولا ما يزكي، هذه أمور واضحة حسبها الشرع، ولا يستشير يحج أو ما يحج، هذه أمور واجبة، إلا إذا كان الطريق مخوف يستشير بالنسبة للطريق. الأمور واضحة ما فيها استخارة ولا فيها استشارة، الأمور التي حسبها الشرع ما فيها، إنما الأمور التي فيها اشتباه ولم يتبين الأمر. نعم. لا، الله أعلم. نعم.
أحسن عليك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر، فقالوا وما ذاك، قال حرمت الخمر، قالوا أهرق هذه القلال يا أنس، قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وابن إدريس عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل.
نعم، هذه الخمسة هي الموجودة في المدينة، العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، فالعنب يعصر ثم يبقى في شدة الحر، فإذا كان في اليوم الثالث صار خمرا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالنبيذ فينتبذ له فيشربه اليوم والغد، وفي اليوم الثالث إما يهرقه أو يسقيه الخادم خشية أن يتخمر، وكذلك التمر صب عليه الماء ويسمى المريسي يشربه حتى يكون الماء حالي، حلي الماء يشربه يومين ثلاثة، ما عندهم ثلاجات، لكن لو كان في ثلاجة ما يضر، يجلس في الثلاجة مدة طويلة، لكن ما عندهم ثلاجات، يومين ثلاثة والثالث يتخمر في شدة العرض، في الغالب إنه في اليوم الثالث يكون خمر، يقضي بالزبد يطبخ يغلي، وكذلك العسل يعصر والحنطة والشعير، هذه الخمس هي الموجودة في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر ولهذا قال عمر إنه نزل تحريم الحمر وهي من خمسة وليس المراد الحصر، يعني هي هذه الخمسة الموجودة في زمانه. ثم قال والخمر ما خامر العقل وغطى، يعني ليس مخصوصا بهذه الأشياء، الخمر كل مسكر يغطي العقل سواء من هذه الخمسة أو من غيرها، ليس خاصا بهذه الخمسة، لكن هذه الخمسة هي الموجودة في زمانه. الآن وجدت الآن أنواع من العصير، عصير التفاح وعصير البرتقال وعصير أنواع كثيرة في هذا الزمن. وفيه الرد على ما قال لأن الخمر لا يكون إلا من عصير العنب الأحناف، ولهذا قال في الحديث الأول قال نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يوم بذل 15 أشربة، هي اللي ذكر عمر العناب والتمر والعسل والحنطة والشعير. وكذلك في حديث أنس الثاني قال ما كان لنا خمر غير فضيخكم، هذا الذي يسمونه الفضيخ، الفضيخ فضيخ التمر بريس، ففضخ التمر وصب عليه الماء وصل خمر. فيه الرد على ما قال إن الخمر لا يصل إلا من العنب، أنس يقول ما عندنا إلا فضيخ التمر ومع ذلك صار مسكر وصار محرم. قال أنس فإني لقائم أسقي أبا طلحة زوج أمه وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ قالوا ماذا؟ قالوا حرمت الخمر. فقالوا لأنس هو الصغير أهرق هذه القيادة يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا رجعوها بعد خبر الرجل، في سرعة امتثال الصحابة للأمر وانتهائهم عن النهي بدون مراجعة، مجرد ما سمعوا المنادي سمعوا الصوت قالوا تسمع، فسمعوا الصوت ينهى عن الخمر، قالوا أهرقها يا بلال، فما راجعوها فما سألوا عنها ولا رجعوها بعد خبر الرجل. وفي فضل الصحابة، وهذا الفرق بين الصحابة ومن بعد، لا يبانعون ولا يتأخرون. قال فما راجعوها فما سألوها ولا رجعوها بعد خبر الرجل. وفي دليل على قبول خبر الواحد والرد على من أنكر، واحد سمع الصوت فقبل خبره، في الرد على المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن يقول لا يقبل خبر الواحد ويطعن في خبر الواحد، وأدلة خبر الواحد كثيرة، الصواب أن خبر الواحد يقبل في العقائد وفي الأعمال في كل شيء. البخاري رحمه الله بوب وسأتي باب قبول خبر الواحد وذكر أدلة في هذا. حديث صالح جابر قال صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها، قبل تحريمها، ولا يضرهم ذلك لأنها كانت حلالا في حياتهم، ما يضرهم، كانت حلالا في حياتهم، فكونهم قتلوا قبل وهم يشربون قبل أن تحرم لا ضير عليه. قد جاء في سبب نزول هذه ليس على الذي يعمل وعمل صالح جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، أنها نزلت لما قال لما نزل تحريم الخمر قال أناس من الصحابة كيف بإخوان الذين ماتوا أو قتلوا في بطونهم، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، ليس عليهم جناح فيما طعموا قبل أن تحرم. وفي دليل على أن الخمر عام، في عام في كل مسكر، ولهذا قال عمر والخمر ما خامر العقل، واللفظ الآخر كل مسكر الخمر، كل خمر الحرام، كل مسكر، كل شيء يغطي العقل فهو حرام، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مشموما. بعض الناس يشم أشياء ثم يسكر، أو حبوبا أو شكل أقراص، كل ما خمر العقل وغطاه فهو محرم مسكر. ولهذا قال عمر والخمر ما خمر العقل، أخذها من الحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم. آه ما في شر. لا الحديث الثاني يقول الخمر فضيخكم، معلم ما في خمر غير فضيخكم تم تمر.
قبل عفوا الله عنك ما في أشربها ما فيها شراب العنب. الحديث الأخير قالوا هي من خمسة من العنب.
إيه.
ذكر منها العنب.
نعم كان حديث ابن عمر إن ذكر أشياء خمسة أشياء ليست من العنب. التمر والعسل والحنطة والشعير أتكلم عليه الشالح هو الخامس. نعم يكمل الحنطة والشعير والتمر والعسل يكون من
قال عفى الله عنك: وسنذكر وجه الجمع بينهما في كتاب الأشربة.
بس أحال عليه. شيء خالص من العطمة الموجودة عندهم غير العنب، الحنطة الآن معروف، والشاي معروف، والتمر معروف، والعسل معروف. ماذا يكون عندهم من الأشربة ومن الأطعمة؟ أي طعام من الأطعمة الموجودة يكون هو الخامس، لكن ما ذكر هنا، يحتاج إلى تأمل.
قال عفى الله عنك على حديث ابن عمر قال: يريد بذلك أن الخمر لا يختص بماء العنب.
نعم، خلافا للأحناف الذي يقول الخمر يختص بماء العنب، وظاهره يعارض حديث ابن عمر المذكور في أول الباب. وسنذكر وجه الجمع، لو ذكر هنا كان أولى، كان أولى المؤلف يذكر هنا، الشضر لو ذكر هنا يذكره ثم يعيد هناك مرة أخرى كلمة واحدة يقول هو كذا. الآن الأطعمة هم هذا في الغالب، الآن قد يكون مثلا من الملح، مثلا يمكن إذا كان صاع خمر قد يكون من الملح مثلا، أو من غيره من الأطعمة الخامس. ولذا قال التمر بالتمر في الحديث: أي عبادة البر ذهب بالذهب والفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. لأن أصحاب هذه أطعمتهم التمر والماء والبر. ها لا، الزبيب هو العنب، الزبيب هو العنب الجاف. نعم،
أحسن عليك. باب: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصلاة وعملوا الصالحات.
ما عندهم الأرز، ما عندهم، ما كان عندهم أرز. نعم،
فلان. باب: ليس على الذين آمنوا وعملوا،
أو شيء من الخضار مثلا، إذا كان شيء من الخضار يعصر يكون خمر. نعم، قد يكون. نعم، كل شيء يمكن يصنع من الخمر. نعم،
أحسن الله عليك.
قد يكون إذا كان الرمان موجود عندهم أو غيره. نعم.
باب: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى قوله: والله يحب المحسنين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن الخمر التي أهريقت الفضيخ. وزادني محمد البيكندي عن أبي النعمان قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فنزل تحريم الخمر، فأمر مناديا فنادى، فقال أبو طلحة: أخرج فانظر ما هذا الصوت. قال: فخرجت فقلت: هذا مناد ينادي، ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي: اذهب فأهرقها. قال: فجرت في سكك المدينة. قال: وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ. فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا.
نعم، على هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، في الوقت الذي لم تحرم فيه، إذا ما اتقوا وعملوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وعملوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. لما قال: قتل قوم شهداء يوم واحد وهم في بطونهم، فأنزل الله هذه الآية رفع الحرج لا لوم عليهم. وفيه أن أكثر يقول أن الخمر التي أهرقت الفضيخ، يعني في الغالب، هذا في الغالب، في الغالب أن خمر من الفضيخ من التمر. فيه الرد على من قال أنه خاص بماء العنب. وفيه أنه لما سمعوا قال: أخذ فانظر ما هذا الصوت، فلما سمع الصوت أهرقوها. فيه سرعة امتثال الصحابة للأمر رضي الله عنهم. قولوا: فجرت في سكك المدينة، استدل به على أن الخمر ليست نجسة، لأن قولوا جرت في سكك المدينة تجري في الشوارع، والشوارع ضيقة، والناس يطعونها بأرجلهم ويذهبون يصلون، وليس لهم نعال، فلو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أرجلهم، ودل على أنها ليست نجسة. والجمهور على أنها نجسة، الجمهور على أن الخمر نجسة، ومن العلماء من قال أنها ليست نجسة. نعم. شوف قول الشارح في وسط الصفحة أو قبل الوسط، الوقت الذي والمنادي إذا مر التصريح باسمه السطر السادس والسابع من أول صفحة 79 والثامن، والمنادي إذا مر التصريح باسمه. طبعا اللي معك تختلف
نفس.
طيب السطر الثامن من أول صفحة 79.
نعم. فأمر مناديا، الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمنادي لم أرى التصريح باسمه، والوقت الذي وقع ذلك فيه زعم، والوقت الذي وقع ذلك فيه زعم زعم الواحدي أنه عقب قول حمزة إنما أنتم عبيد لأبي، وحديث جابر يرد عليه. والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة 8، لما روى أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس، فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه فقال يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال بعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي وعلة نحوه، لكن ليس فيه تعيين الوقت. وروى أحمد من طريق نافع بن كيسان الثقفي عن أبيه أنه كان يتجر في الخمر، وأنه أقبل من الشام فقال يا رسول الله إني جئتك بشراب جيد، فقال يا كيسان إنها حرمت بعدك، قال فأبيعها؟ قال إنها حرمت وحرم ثمنها. وروى أحمد وأبو يعلى من حديث تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية خمر، فلما كان عام حرمت جاء براوية فقال أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فنهاه. ويستفاد من حديث كيسان تسمية المبهم في حديث ابن عباس ومن حديث تميم تأييد الوقت المذكور، فإن إسلام تميم كان بعد الفتح. وقوله فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله تعالى إلى آخره لم أقف على اسمه.
بعد خمسة أسطر وروى النسائي والبيهقي من طريق ابن عباس قال نزل تحريم الخمر في ناس شربوا.
عفى الله عنك. وروى النسائي والبيهقي من طريق ابن عباس قال نزل تحريم الخمر في ناس شربوا، فلما ثملوا عبثوا، فلما صحوا جعل بعضهم يرى الأثر بوجه الآخر.
لما ثملوا يعني لما سكروا، نعم، صار بعضهم يضرب بعضا وهم لا يشعرون. نعم.
فلما صحوا جعل بعضهم يرى الأثر بوجه الآخر فنزلت، فقال الناس من المتكلفين هي رجس وهي في بطن فلان وقد قتل بأحد، فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إلى آخرها. وروى البزار من حديث جابر أن الذين قالوا ذلك كانوا من اليهود. وروى أصحاب السنن من طريق أبي ميسرة عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في البقرة قل فيهما إثم كبير فقرأت عليه، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت التي في النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقرأت عليه، فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت التي في المائدة فاجتنبوه إلى قوله منتهون، فقال عمر انتهينا. وصححه علي بن المديني والترمذي. وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة،
وهذا يقول انتهينا في سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر نازل، هذا يريد أن تحريمها متأخر، وذلك لأن الخمر كانت متمكنة من نفوسهم وألفوها في الجاهلية، فلهذا جاء التحريم على التدريج، آية المائدة نزلت ثم آية النساء ثم آية المائدة، قال انتهينا. والمائدة من آخر ما نزل. يستدل بالآية على عدم مشروعية تخليل الخمر، وأنه لا يجوز تخليله، يجعل خل، لأنه لو جاز لما عرقوها، قال بعضهم أمرهم أن يريقوها. وفي قبول خبر الواحد هذا واضح، والعمل به في النسخ وفي غيره يقبل خبر الواحد. لما سمعوا الصوت قالوا انتهينا انتهينا، وهذا نسخ، نسخ الإباحة بالتحريم ومع ذلك قبلوه. نعم بعد نعم احتج به بعضهم نعم قال لأن الله أمر بالانتهاء عنها، ولو كان التخريج جائز لأبقيته. نعم ذرة نعم وبعد ذرة صحيح نعم. والله الجمهور على أنه نجس الأحوط، احتاط الإنسان دع ما يربك إلا ما يربك. بعض العلماء قول لبعض أهل العلم أنه طاهر، الجمهور على أنه نجس. نعم على هذا الطياب تكون نجسة على قول الجمهور، إذا كان فيها كحول كثيرة، إذا كان فيها كحول نسبة كبيرة يكون نجسة. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ذكر في تفسيره كيف يليق بمسلم أن يذهب إلى صلاة الجمعة وقد تضمخ بها مما يسمى بالكولونيا. يحتاط نعم يحتاط ما في شك، هذه ما هي بطيب، هذه ما هي بطيب، هذه تعقيم جروح، تسوية الطيب غلط. الكحول هذه ما بتبقى الطيب، معروف دهن العود وباء الورد والمسك، هذا الطيب، هذه تسمية الطيب، هذه تعقيم الجروح، تعقم الجروح، هذه رائحتها كريهة، ما هي طيبة، متعبة. المياه هذه اللي في الزجاج اللي في الفرن، لكن كان نسبها قليلة تكون مغبورة ما تأثر، إذا كانت نسبة مثل قطرة نقطة بول في ماء كثير ما مغمورة، أما إذا كان نسبة كثيرة 70% 80% هذه ما تأثر. نعم أقول قول إذا كان طالب علم لا لوم عليه. نعم تبين له. نعم ها خل لا إذا تخلت طهرت، إذا تخلت طهرت. نعم
أحسن الله عليك. باب لا تسألوا إن تبد لكم تسؤكم. حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم.